قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجارة، وهي بيع المنافع، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ولابن ماجة مرفوعة أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الهديل،
من بني الديل
هاديا خريتا، وفيه 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. وقال ابن المنذر: اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع، وتنعقد بلفظ الإجارة والكري والكرى وما في معناهما.
قوله هنا باب الإجارة، يعني هذا الباب الذي عقده لبيان أحكام تتعلق بالإجارة بأنواع المختلفة، سواء كانت الإجارة تتعلق بالأعيان أو كانت الإجارة تتعلق بالعمل، لأنه قد يكون العقد على منفعة، هي العقد على المنفعة، لكن هذا النفع يختلف، فقد يكون النفع من عين معينة لمدة محدودة، وقد يكون الإجارة على عمل معين كالصنائع وما أشبه ذلك. في الأصل في اللغة مأخوذة من يعني العوض، الأجر وهو العوض، والله سبحانه وتعالى سمى ذلك الأجر الذي هو العوض الذي نفاه، الذي لا يسأل الله، لا يسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم أجرا، أي عوضا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأصلها المجازاة أيضا، يقال آجره الله، إذا دعوت لشخص تقول آجره الله عز وجل على ما فعل، أي جازاه عليه. وفي الاصطلاح الشرعي التعريف أشمل مما عرف به هنا، هنا قال هي بيع المنافع، ولهذا يذكرها البخاري وغيره رحمه الله تعالى في عقد البيع، يدخلونها في عقد البيع، فيعتبرون الإجارة من عقود البيوع، لأنها بيع المنافع، لأنها بيع المنافع مع بقاء الأعيان. ولكن التعريف الأشمل من ذلك أن يقال عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، ويدخل في هذا العمل المعلوم بعوض معلوم، العمل المعلوم بعوض معلوم، مثل لو استأجرت إنسان يبني حائط معين أو يشتغل أو ينقل مثلا شيء من مكان إلى مكان، فهذا أيضا يدخل في هذا التعريف عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو موصوفة يكون يعني مثلا غائبة عن مجلس العقد فيوصفها، كان يقول أن تحمل مثلا زبرة حديد أو شيء معين من مكان إلى كذا إلى كذا، وثقلها كذا، وزنها كذا، فيعني يوصفها له بما لا يختلف به الأمر فيما بينهما. وقوله مدة معلومة، هذا تحديدها كما سيأتي معنا، بأن هذا على حسب العرف، ما كان يحتاج إلى تحديد المدة فيتحدد، وما لا يحتاج إلى التحديد بالنسبة للمدة فيرجع فيه إلى العرف. جائزة، هذا حكمها، المقصود هنا بقوله جائزة حكم الإجارة، حكم الإجارة جائز أو هي جائزة، قال بالكتاب والسنة والإجماع. فهذه هي أصول الأدلة، هذه هي أصول الأدلة المتفق عليها المعروفة، الكتاب كتاب الله عز وجل، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، لأنهم إذا عملوا بالأمر وتناقلوه بعضهم عن بعض فهذا إجماع، هذا يعتبر إجماع. ولهذا كانت الإجارة يعني مجمع عليها من أهل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فمن بعدهم. ثم بالناس حاجة إليها، بالناس حاجة إلى الإجارة، وهذا ما يسمى بدليل العقل، دليل العقل. فدليل العقل المبقي على النفي الأصلي أن الناس بهم حاجة إليها، لأنها لو تعطلت ولو منعت لو منعها الشارع لكان فيه حرج على الناس كثير. فالناس ليس كل الناس يستطيع أن يمتلك بيت، وليس كل الناس يستطيع أن يمتلك سيارة أو دابة، وليس كل الناس يستطيع أن يعمل العمل بنفسه، فهو يحتاج إلى من يستأجره لعمل العمل. فهذا دليل على أن الإجارة أيضا الناس بحاجة إليه، فدليل العقل المبقي على النفي الأصلي، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الذي يرونه أفضل من استعمال أحيانا لفظ القياس خشية القياس مع وجود النص. قال الله تعالى، بدأ الآن يذكر نماذج من الأدلة، نماذج من الأدلة، وإلا فالأدلة كثيرة. فقال في قول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، المقصود هنا في النساء، يعني المرأة سواء كانت هذه المرأة هي زوجته، لأن الصحيح أن المرأة لا يجب عليها الإرضاع بدون مقابل، لأن هذا الولد ولده، ولد الرجل. في هذه الحالة لا يجب على المرأة أن ترضع، لكن لو لم يقبل إلا ثديها وجب عليها أن ترضعه ولها أجرة مثلها. وورد في الأجرة هناك يعني وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما يتعارف عليه الناس. فالناس يتعارفون في كل مكان على بعرف، في الطعام في الشراب في المسكن، في أيضا اختلاف طبقات الناس، في اختلاف طبقات الناس. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى بالمعروف، يعني بما يكون معروفا عند الناس، وهو العرف الصحيح الذي يصدر عن ذوي العقول السليمة، ليس عرف الجهال أو عرف يعني الذين لا يعرفون، لا، المقصود به عرف الذين عندهم عقول سليمة ويميزون ويعرفون الحق من الباطل. إذن هنا الأجر على الرضاعة سواء كانت الزوجة أو كانت غيرها، ويسمى باستئجار غيرها الضئر، استئجار الضئر. والضئر المرضع التي تستأجر للإرضاع كانوا يفعلون ذلك لأن الأم أحيانا تكون مريضة أو تكون ضعيفة الحال أو يكون جاف لبنها فيحتاجون إلى مرضعة، فهذه المرضعة تستأجر بأجرة. وأنتم تعلمون أن هذا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبعثون بأولادهم في البادية يرتضعونهم في البادية، وكانت مرضعته حليمة السعدية التي جاءت لم تجد إلا هذا الغلام، فأخذته وبسط الله عز وجل عليه الخير بسبب بركته صلوات الله وسلامه عليه. في قول الله سبحانه وتعالى قالت إحداهما، يعني إحدى ابنتي شعيب عليه السلام لما جاء موسى وسقى لهما ثم تولى إلى الظل ودعا الله سبحانه وتعالى، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني على قوته وعلى استطاعته لكنه ليس عنده شيء، ولأنه غريب وعابر سبيل، الزاد الذي معه نفد والأرض التي دخلها أرض فيها غربة. فهنا استجاب الله سبحانه وتعالى، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء لأنها بنت نبي مؤدبة، فعندئذ جاءت وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء إليه وعرف منه الأمانة وعرف منه الصيانة وعرف منه أيضا العفة، وهذا الأجير الذي يدخل الآن في البيوت يجب أن يتسم بهذه الصفات. النبوة انتهت صحيح، ولكن بقي آثار النبوة، الحكمة، العقل، الدين العفة. الكثير من الناس الآن يستورد السائق لا يعرف ولا يهمه أن يكون عفيفا، بل بعضهم لا يهمه أن يكون مسلما، ويستورد أيضا من يدخل على عياله وعلى عاره وعلى أولاده وهو لا يعلم أو لا يثق في هؤلاء الناس. فمثل هذا الحقيقة لا يصح استئجاره حتى يعرف وحتى يكون به حاجة إليه. شعيب عليه السلام إنما استجاب يعني لهذا لأمرين: أولا أنه ينفع هذا الشخص الذي لديه قوة ولديه أمانة وعفة، ومع هذا هو في حاجة. والشيء الثاني هو في حاجة إلى العمل، لأن ابنته كانت تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فهذا دليل على الحاجة. أما الناس اليوم فقد توسعوا في الأمر، أصبح الكثير من الناس يأتي بالخدم ويأتي بالسائقين وهو غير محتاج إليهم. نعم، إذا كان الأمر من باب التوسيع على المسلمين مثلا ونفع إخوان المسلمين فهذا أمر يجر عليه، ولكن ليس الأمر هذا، الأمر خلاف هذا، واقع الناس خلاف هذا. أكثر الناس واقعه للمباهاة والمفاخرة، وأيضا لا يعني أن يكون الشخص الذي جاء صاحب دين أو صاحب استفاضة، ولا يهمه أن يخرج بامرأته أو بنته أو أخته أو أمه إلى أي مكان، لا يسأل ولا يفتش ولا يمحص. وهذه هي الحقيقة، هي الدياثة، هذه هي الدياثة. لأن الإنسان الذي يرضى أن ينفرد الرجل الأجنبي بامرأته أو بعاره لا شك في أنه ديوث بدون شك وبدون ريب. وهذا أيضا هذه من الأجرة، أجرة المنافع، هذه أجرة المنافع. وقد أجره على أن ينكحه إحدى ابنتيه ثمان حجج، أي ثمان سنوات أو عشر، يعني الشرط الأساسي ثمان، فإن أتمم بعشر فمن عنده. ولهذا قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قول الله تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا يقول موسى عليه السلام للخضر لما يعني التقى بالخضر، وأراد الله عز وجل أن يبين لموسى قصور علم، مهما أوتي من علم فهو قاصر. لماذا؟ لئلا يقول إنسان: لا أعلم أحدا أعلم مني. وعلى كل حال موسى حكم بعلمه واجتهاده في هذا، ثم ذكر أن هناك من هو أعلم منه. ثم لما اجتمع مع الخضر وكانوا في السفينة ورأى طائرا وقع على جزء من السفينة وأخذ بمنقاره في الماء، قال: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا الطائر من هذا البحر. حتى يكون الإنسان يصل العلم إلى الله عز وجل. من أعلم أهل الأرض؟ يقول: الله أعلم، الله أعلم. لأن العلم والحكمة يؤتيها الله عز وجل من يشاء، يؤتيها الله عز وجل من يشاء. والعلم هو النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن فيتأثر به وتستبق به جوارحه، وينفعه الله عز وجل بما تعلم، وكذلك ينفع غيره. الحديث الذي بعده أن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمانية حجج. أولا كان الأولى أن يذكر، يعني هذا الأثر فيه ضعف كما قال البوصيري، لأنه فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، ومعلوم أن التدليس عيب في الإسناد، وأنه يؤثر في قبول الرواية ما لم يصرح المدلس بالتحديث أو السماع، فإن لم يفعل وعنعن فخبره يكون في جملة الرد من حيث سنده. أما من حيث متنه فقد شهد له هذا الحديث، شهد له صريح القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا أن استأجر، قال إن موسى آجر نفسه ثماني حجج على عفة فرجه وطعام بطنه، على عفة فرجه الزواج. وهنا شعيب يعني بصر بالأمر فقال جعل يعني العقد على الزواج، المهر جعله العقد على ابنتين، ما قال يعني أجير ويعطيه مال. ليش؟ أولا رغبة في الرجل الصالح، هذا أول الأمر. والشيء الثاني الضمان لبيته أن يكون يعني في رجل يحميه وعنده غيره. الشيء الثالث دخوله وخروجه على أهل المنزل، يدخوله وخروجه على أهل المنزل، أن يكون بالوجه الصحيح الحلال، ما يكون بما يفعل أو بمثل ما يفعل كثير من الناس الآن. فالحديث هنا أيضا فيه ضعف في سنده، وكان الأولى أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجر نفسه على خديجة رضي الله تعالى عنها في التجارة، وكذلك قال أنه رعى الغنم لأهل مكة على قراريط. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني من الفضة كان يرعى، وما من نبي إلا رعى الغنم. الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا خريتا من بني الدير، وكان والخريت هو العالم بالطريق الذي يعرف مسالك الطرق، فيستطيع أن يعني يأتي بالأماكن السهلة والبعيدة عن المخاوف والمخاطر. هذا معنى قوله خريتا، يعني عنده دراية وعلم. ولنا عند هذا الحديث وقفة أو أكثر. الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل الذي هو من بني الدين وكان هاديا خريتا، وهو عبد الله بن أريق، كان يسمى عبد الله بن أريق، وكان محالفا لقريش ودخل في دينها، ولكن مع كونه مشركا كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، لأنه لا يوجد من المسلمين من عنده الخبرة والحنكة، مع أن المسلمين كما تعلمون قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يستطيع أو يغلب الهجرة علنا إلا القليل من المسلمين، وأكثرهم ذهبوا سرا لأنهم كانوا مستضعفين، فما كان أحد يستطيع أن يفعل هذا وما كان عنده العلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني محتاجا إلى هذا المشرك، ليش؟ لأنه أعلم من غيره بالطريق، فإذن الحاجة قائمة إليه. الأمر الثاني أنه كان يعرف حسن رأيه في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري لهذا، بوب البخاري لهذا في جواز استئجار المشرك، أن يجوز أن يستأجر المسلم المشرك إذا كان محتاجا إليه، وكان يأمن من مكره، وكذلك كان يعرف حسن رأيه. ثم أيضا هذا يعتبر من باب الدلالة والإرشاد على الطريق، لا من باب الاستعانة في مسألة الحرب، فهذا باب آخر يأتي في مكانه إن شاء الله تعالى. وقوله هنا طبعا دفع له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دفع له الراحلتين، فهذا دليل. ووعدا بعد 3 أيام على جبل ثور أن يأتي جبل ثور، فهذا كلها من القيود التي تدخل في الإجارة، يعني صحة الإجارة على مثل هذا، يعني على بعد 2 أو بعد 3 أيام أو على عمل معين وهو إحسان علف الدابتين، كل هذا يعتبر أيضا من القيود في باب الإجارة. الحديث الثاني أو الثالث وهو الذي وفيه أي في الصحيح، في صحيح البخاري، طبعا هذاك الأول في الصحيح في أبواب البيوع، في أبواب البيوع ذكر في الاستئجار، وذكره أيضا في الإجارة في موضعين البخاري. أما هذا حديث أنا خصمهم، هذا حديث قدسي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة، يعني أنا أخاصمهم، 3 أنا خصمهم أي أنا أخاصمهم يوم القيامة. وفي لفظ ومن كنت خصمه خصمته، هذا لابن حبان ولغير ابن حبان وصحح في هذه الزيادة، ومن كنت خصمه خصمته، يعني يقع عليه الخصومة، لا يستطيع، من يستطيع أن ينفلت من عدالة الله سبحانه وتعالى؟ والله لا يظلم أحدا، ولكن يقع في، لأنه وقع في خصومة الله عز وجل، ومن وقع في خصومة الله خصمه الله عز وجل، أي أوقع عليه العقوبة وأوقع عليه الحكم، ولا يستطيع في هذه الحالة أن يتفلت. رجل أعطى بي ثم غدر، والمقصود به العهد، فإن العهد كان مسؤولا. العهد لا يجوز الغدر به. إذا أعطى الإنسان موثق أو يمين أنه يفعل الشيء الفلاني أو يؤمن شخص فلا يجوز له أن يغدر به حتى ولو كان من أهل الذمة كما هو معروف. فإن أهل الذمة يعني يجب إذا كانوا تحت مظلة المسلمين كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كان في عهد الصحابة فيما بعد تحت حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون وفق شروط معينة لا يتعدونها أبدا ولا يتطاولون على المسلم ويضطرون إلى أضيق الطرق وغير ذلك مما ولا يظهرون شيئا من أمورهم التي تضر بالمسلمين، إذا فعلوا ذلك والتزموا ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فيجب لهم الحفظ ويجب لهم الأمان. فإذا عجز المسلمون عن ذلك فانبذ إليهم على سواء، أعلمهم قل ما أستطيع، لا أستطيع أن أحميكم في هذه الحالة، هم يحمون أنفسهم، أما الغدر بهم غير جائز. لكن لو غدروهم فعندئذ فيهم حكم الله عز وجل، وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لسعد احكم فيه فإنهم مواليك، فحكم فيهم سعد أن تقتل مقاتلته وأن تسبى ذراريه وأمواله. فعندئذ قال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أو من فوق سبعة أرقعة، وهو الذي اهتز له سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات سعد. والغدر عاقبته كما ترون أن يكون الله عز وجل خصم الشخص الذي يغدر، فلا يجوز، لا يجوز الغدر أبدا حتى ولو كان لعدو. إذا أعطيته الميثاق وأعطيته الأمان فلا يجوز أن تغدر به. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، قال أهل العلم هذا له صور متعددة، هذا له صور متعددة. أولا ما يتبادر من النص نفسه وهو أن يسترق الحر، أن يسترق الحر، فاسترقاق الحر غير جائز. إذا كان الإنسان حر ليس فيه عبودية إلا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز إدخاله في الرق إلا بسبب من الأسباب. وأكثر الأسباب التي كانت تقع هي الحروب كما هو معروف، وكان الإسلام يتشوف إلى الحرية، فلهذا تجد الكفارات أكثر الكفارات فيها عتق الرقبة، وكذلك المكاتبة، وكذلك المن، وغير ذلك من الوجوه الكثيرة. لكن أحيانا قد يقع في الرق مثل ما وقع سلمان رضي الله تعالى عنه، فإنه وقع في الرق وليس بالعقوبة، كان حرا، وإنما كان مع جماعة، فلما جاءوا باعوهم على اليهود فكان عبدا لهم حتى تحرر. هذا طبعا حر لا يجوز أكل ثمنه، ومن باع حرا وأكل ثمنه فهو خصم يخاصمه الله عز وجل يوم القيامة، لأنه لا يجوز، هو حر وليس فيه عبودية إلا لله عز وجل فلا يجوز استرقاقه. فكأن يقول أهل العلم هذا تطاول على السيد، فمن سيد الحر؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلته في الرق من غير سبب فقد تطاولت على سيده وهو الله عز وجل. ثم قال أيضا وأكل ثمنه، لأنه يأكله بغير مقابل، يأكله بغير مقابل، فهذا حرام لا يجوز، بل هو من أموال السحت. ورجل استأجر أجيرا، هذا الحديث أو الجزء من الحديث هو المناسب للباب. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته، ولهذا ورد يعني في الحديث أن يعني من أفضل الأعمال أن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرفه. ولكن طبعا هذا حسب الاتفاق، هذا حسب الاتفاق وحسب الأعمال. أما إذا كان الاتفاق مطلق على أنه متى انتهى العمل يعطيه أجرته فلا يجوز له أن يحبسها بعد ذلك إذا وفاه العمل على الوجه المطلوب، إذا قام بالعمل على الوجه المطلوب. ولكن قد يكون في شروط أو يكون العمل له مراحل، فهذا على حسب ما يتفقون عليه، على حسب ما يتفقون عليه. وفي هذه الحالة إذا كانت الأجرة مؤخرة لمدة معينة فلا يدخل في هذا الحديث. ولكن المقصود في الحديث الشخص الذي يستأجر الأجير ثم ينكره ما يعطيه الأجرة. هذا المقصود، أو يقول هذا العمل لا تستحق عليه أجرة وهو يستحق عليه أجرة، فيأكل عرقه بدون مقابل، هذا هو المحرم. وإنما يدخل في هذه الأعمال تحت هذه الأعمال جميع ما يمكن تصوره من الصور، وإنما ذكر هذه الأشياء في قوله ورجل باع حرا فأكل ثمنه، وذكر أيضا في الأجير ولم يؤته أجرته، قالوا يعبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا لو لم يأكله واستفاد منه في شيء آخر فيعتبر أكل. هذا هو سر التعبير بهذا اللفظ. وقال ابن المنذر اتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه من علماء الأمة، أي ليس في الإجارة خلاف، ولأن بالناس حاجة إليها داعية، وأكثر المنافع الموجودة لا تحصل إلا بالصنائع، مثلا الخياطة اللي يسمونها القصارة، الحدادة وأنواع الصناعات الموجودة، كل هذه لا تكون إلا بالأجرة. إذا دفعت الشيء إلى شخص ليصنعه أو ليخيط الثوب أو ليعمل عملا فيه فهذا لا بد فيه من الأجرة، لأن كل إنسان لا عمله له مقابل. قوله وتنعقد، هذا الحديث عن الصيغة، هذه صيغة الإجارة، كيف تنعقد صيغة الإجارة؟ قال تنعقد بلفظ الإجارة، مثل أجرتك مثلا أو أكريتك أو ما أشبه ذلك. فيقول لفظ الإجارة ولفظ الشراء تدخل صراحة، يسمونها هذه يسمون الألفاظ الموضوعة لها، كل لفظ وضع لمعنى من المعاني واستعمل في هذا المعنى فيكون في هذا يعني حقيقة، يكون في هذا حقيقة دل عليه اللفظ. قد لا يدل عليه اللفظ إلا بالإيماء أو بالإشارة مثلا، وهذا يسمى من أنواع الكناية، مثل أن يقول له أعطيتك البيت هذا لمدة شهر بكذا، ما يقول أجرتك، فكلمة أعطيتك لا تنصرف إلى تمليك العين وإنما إلى تمليك المنفعة، فهي بمعنى الإجارة. فما دام نص على المدة ونص على ما يقابلها يسمى إيش؟ إجارة، يسمى إجارة، وغير ذلك مما هو يعتبر بيعا للمنافع.
شروطها ثلاثة: أولا معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه، يذكر طوله وعرضه، وسكن وسكن شهرا
وسكن اشتار
وسكن دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط.
الضابط في الذي تعرف به المنفعة، قال إما أن يرجع فيها إلى العرف، وقد تقدم معنا قاعدة فقهية في مسألة العادة محكمة، العادة محكمة، ومن فروعها أيضا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكذلك ما تعارف عليه الناس. فالمعروف هنا في مسألة السكنة، يعني إيش معنى السكنة؟ يعني لو فرضنا عقد مع واحد في شقة على أساس على سكنة، في هذه الحالة ما يجوز يحطها محل مثلا للخياطين، ولا يحطها محل للحدادة، ولا يحطها محل مثلا يحط فيها دواب، ولا يحط فيها مثلا طعام كثير يخزنه بحيث تستولي عليها مثلا الهوام والجردات وتخرجها، لأن البيوت بعض الأوقات تكون من إيش؟ من الطين تكون أو كذا. ففي هذه الحالة ما تدفع هذه المدة التي تستفاد من الدار إلا فيما يتعرف عليه الناس. فأجره الأصل بالدار أنه أجره ليش؟ للسكن. فإذا ما يتعدى هذا الباب، هذا المعروف في هذه الحالة يرجع إليه. كذلك بالنسبة لو أن إنسان أيضا استاجر شخص، ففي هذه الحالة العرف يحدد كم يشتغل في النهار، من الصباح مثلا إلى الظهر، إلى الليل، إذا جاء وقت العشاء لابد أن ينام، كل هذا يحدده العرف. فما تعارف عليه الناس في هذه الحالة فهو يعتبر حكما شرعيا، لأن هذا أمر يختلف من مكان إلى مكان، ويختلف حسب أيضا أعمال الناس، ويختلف أيضا حسب استيقاظهم وحسب نومهم. ففي هذه الحالة ما تعارف عليه الناس في الشخص الذي يأخذ للخدمة فيكون العرف عند الناس هو الحكم الشرعي في هذا. أي إذا اختلفوا، إذا اختلف الأجير واختلف المستأجر فعندئذ يرجع إلى عرف الناس. أما الحالة الثانية الوصف، الضابط الذي تعرف فيه المنفعة الوصف. كيف الوصف؟ إذا استأجر شخص يحمل له الأكياس من مكان إلى مكان، لابد أن يبين له إيش في الأكياس، إيش ثقل الكيس الواحد مثلا، كم يكون فيه مثلا من الكيلو، 50 كيلو، 40 كيلو، لابد أن يذكر له هذا، المسافة التي يحملها من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني. ليش؟ لأن من الأمور المتفق عليها في أبواب المعاملات أن كل غرض يؤدي إلى المنازعة يجب سده، يجب سد هذا الباب، وكل غرض يمنع معاملة من المعاملات أو يفضي أيضا إلى الغرض هذه المعاملة فهو ممنوع. فإذا تعرف أو ضابط المنفعة في الإجارة تعرف بأحد أمرين، إما بالعرف وذلك كسكن الدار وما أشبهها وخدمة الآدمي، وإما بالوصف كأن يصف له الشيء الذي يعمل فيه أو يعمل أو يحمله أو يرفعه من مكان إلى آخر.
قال الإمام أحمد: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. قيل له: يتطوع بالركعتين؟ قال: ما لم يضر بصاحبه.
نعم، يقول هنا كأن المسألة يعني بعض الناس الآن يكون مستأجر فيذهب إلى المسجد قبل الأذان بنصف ساعة ويجلس في المسجد بعد الصلاة نصف ساعة، طبعا هذا في إخلال، هذا في إخلال بالعقل، لكن لو منعها الشخص من صلاة الجماعة ما يجوز له، وهو ممن تجب عليه صلاة الجماعة في هذا الحال لا يجوز له أن يمنع من صلاة الجماعة لأنها واجبة عليه، ولا يمنع من صلاة الجمعة، ولا يمنع من صلاة العيد، لأن هذا من حقه أن يحضر مع الناس ويصلي. ثم انتقل إلى شيء آخر وهو مسألة التطوع، وسيذكر عن ابن المبارك أن السنة الراتبة ليس له أن يمنع، أن يمنعه منها، لا يقول له ما تسنن، يتسنن لكن السنة الراتبة، أما ما عدا ذلك من الأمور الأخرى هي النوافل المطلقة فهذه يعني يمنعه إذا أضر به، أما إذا لم يضر به فلا ليس له أن يمنعه، لأنه ربما يعني يكون ببركة هذا الشخص يفتح الله سبحانه وتعالى عليه.
وقال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر: ليس له منعه منهما. قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة.
نعم، يعني يخرج بهذا الأشياء المجهولة، الأشياء المجهولة أو الشيء الذي فيه ضرر، أما ما لا ضرر فيه ويكون معلوما ويفضي إلى العلم فهذا الأصل فيه الجواز.
الثاني: معرفة الأجرة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعا: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.
أولا معرفة الأجرة لأنها مقابل العمل، الأجرة مقابل العمل، فهي بمثابة البيع، بمثابة الثمن، بمثابة الثمن، فهل يصح البيع من غير معرفة الثمن؟ ما يصح. ليش؟ لأنه لو قال خذ هذا وبعدين اتفاهم قد يختلف السعر، وقد يكون الشخص لو علم أن سعر هذه الحالة العادة مثلا سعرها كذا ما أخذها ما اشتراها، ففي هذه الحالة لابد أن يبين، وقد مر معنا أن هذا من الشروط، لابد من معرفة العين المنتفع بها ومعرفة الثمن، والثمن يعرف أيضا لأنه يقابل المثمن، فإذا جهل أفضى إلى المنازعة. وهنا قال: لأنه عوض، يعني إيش الأجرة؟ عوض في عقد معاوضة مثل البيع، تعتبر مثل البيع، فاعتبر علمه قياسا على الثمن في البيع، قياسا على الثمن في المبيع، فإن المبيع لا بد أن تكون أن يكون ثمنه معلوما، فكذلك الأجرة لا بد أن تكون معلومة، ما يقول له أسكن واللي يجي منك أنا أقبل أعطيه، يقول لا والله فين أنت، الناس يدفعون أكثر من هذا، ما وصلت ولا النص، طيب ليش ما حددت من الأساس؟ فإذا لا بد من التحديد من الأساس، فمسألة المجاملات ما تدخل في هذا، لأنها حتى ولو كانت بين الأصدقاء وبين الأقارب ربما تؤدي، إلا إذا كان يبغى يعطي المنفعة بلاش يسكن بلاش هذا إليه، لكن أما أنه بإجرة وغير معروفة أو يقول اللي يجي منك له القبول، كل هذه ما تصلح في عقود. العقود بين المسلمين يجب أن تكون واضحة وأن تكون على أمور واضحة حتى لا يختلف الناس، ها؟ حتى لا يختلف الناس، لأنه في هذه الحالة ربما يعني يؤثر حتى في النفوس، وكلما يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين الناس فهو ممنوع. أما الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له الأجر، فالحديث من حيث سنده ضعيف، وذلك لكن لو كان لو نظرنا إلى أن الأجرة يمكن ضبطها معرفتها بمعرفة ليش أجرة المثل، أجرة المثل يعني مثل العمال الآن، العمال أحيانا قد يشيع العرف في البلد أن العامل يقوم بمئة ريال أو بخمسين ريال مثلا، فهو يقول أعمل كنت زي العمال هذولا، فعندئذ لو قال قبلت وعمل يصح العمل، ليش؟ لأنه يمكن أن يرجع فيه إلى عرف، ويمكن أن يرجع فيه إلى أمر يتفق عليه لا يختلف، لا يختلفون فيه كثيرا. أما ما كان يفضي إلى الاختلاف فهذا ممنوع.
الثالث كون النفع مباحا، فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة دار داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم، فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا. وكون النفع يستوفى دون الأجزاء.
أولا طبعا هناك من الأشياء في مسألة الأجرة التي يدخل فيها العرف مسألة السيارات الآن، الركوب في السيارات، لو ما في داعي يعني في هذا الحالة إذا كان ركب في السيارة على أن مثل ما يأجر الناس، ها؟ في هذا الحالة يجب عليه أن يدفع مثل ما يدفع الناس، هذا أيضا ما يلزم فيها التحديد، وإن كان التحديد والسؤال أضبط حتى يعرف ما يختلف معه. كذلك بالنسبة للضئر وبالنسبة للمرضعة بما يتعارف عليه الناس كما مر معنا. طيب أيضا المتاع أو خياطة الثوب أو ما أشبه ذلك، لو دفع على الإنسان أو حط عنده وراح وجاءه مصلح جاهز وما اتفق معه في الأجرة، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، لا يصح هذا، ويجب عليه أجرة العادة، ما يعتاد الناس دفعه من الأجرة يدفعه وجوبا لأنه أمكن من نفسه. كذلك لو وضع الآن يضعون الفواكه أو الحاجات عند المحرجين، ها؟ يحطها عنده ويروح، فيجب عليه أن يدفع أجرة المثل لهذا الشخص، ها؟ ولو ما اتفق معه على أجرة، هذا كله يتبع لمعرفة الأجرة. الثالث كون النفع مباحا، كون النفع المعقود عليه، المعقود عليه أن يكون مباحا، فقد مر معنا هذا في البيع، مر معنا في البيع أنه لا يجوز العقد ولا بيع إلا ما كان منفعته مباحا، وذكرنا في هذا مسألة يعني بيع الكلب أو الخنزير أو الخمور أو ما أشبه ذلك أنها كلها تعتبر محرمة، وذكرنا في الكلب الذي ينتفع به إذا احتاج إليه واضطر إليه، الأصل أن المسلمين يعطي بعضهم بعض، هذا الأصل، لكن لو ما أعطاه واحتاجه واضطر إليه لم يصح بيعه من جهة البائع، أما من جهة المشتري فإنه يجوز لأنه لم يبذل له إلا بثمن، لم يبذل له إلا بثمن، فهذا الذي جاز من وجه دون وجه. هنا ذكر أن تكون المنفعة مباحة، فإن كانت المنفعة التي يعقد عليها محرمة فالإجارة فاسدة باطلة لا تصح، وذكر لذلك أمثلة، قال كمن يؤجر داره للغنى أو مسرح من المسارح الموجودة في وقتنا الحاضر أو للتمثيل المحرم، فهذا كله يعتبر يعني غير جائز، الأجرة فيه العقد الأجار باطل وغير صحيح لأنه لم يكن على منفعة مباحة شرعا، هذا معنى قوله مباحة يعني عند الشرع ما أباحه الشرع. قال ولا يجوز الإجارة لدار تجعل كنيسة، ليش؟ لأن الأصل أن الكنائس لا تبنى في بلاد المسلمين، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فلهذا لا يجوز أن تقام كنيسة ولا أن تستأجر الدار ليمارس فيها هؤلاء طقوسهم التعبدية على شكل كنيسة. أما إذا استأجر شقة النصراني مثلا وكان لحاجة مثلا مجيئه، ففي هذه الحالة لو تعبد في شقته هذا ما يمنع منه. أما أن تفتح ككنيسة ويكون الناس من النصارى يرتادونها كما هو معروف في السفارات الأمريكية وغيرها وكذلك البعثات الثقافية، هذه كلها مراكز توضع للصلاة يوم الأحد يجتمع فيها النصارى من مختلف الجنسيات، مثل هذا لا يجوز. ومن علم ذلك يجب عليه فسخ عقد الإجارة، لأنه يعتبر الإجارة باطلة، تعتبر الإجارة باطلة فيجب فسخها. وقوله أو بيت نار يعني عبادة المجوس، يشير بهذا إلى عباد النار وهم المجوس وبعض الوثنيين كالبوذيين. أو يبيع فيها الخمر ونحره، يعني إذا كان استأجرها ثم تبين له أنها وكر لبيع المخدرات وبيع الخمور، فيجب عليه فسخ العقد فورا، فإن هذا العقد يعتبر باطل والإجارة فاسدة لأنه محرم. ويدخل في هذا البنوك الربوية، فإنه لا يجوز الإجارة على البنوك الربوية. كل بنك يتعامل بالربا لا يجوز أن يعقد معه في بيت عقد أجار أبدا، ويجب على الشخص أن يفسخ عقد الإجار. وإذا استلم شيء من الإجار فما مضى من المدة يحسب، وما بقي يرد الأجرة ويخصمه إلى القضاء، فإنه في هذه الحالة مساعدة. الإجارة عقود الإجارات مع بنوك الربا مساعدة على الربا، ويكون الشخص شريكا في الإثم، يكون شريكا في الإثم. وكذلك الصوالين، صوالين الحلاقين، لا يجوز الإجارة على الحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يفعلوا محرم، ومن ذلك حلق اللحى، فإن الصحيح أنها عليه. يقول يستوفى، هذا كأنه إما شرط الرابع وإما يعني بيان للمنفعة، بيان للمنفعة. قال هذه الاستئجار للعين، يعني إذا عقد عليها يستأجرها فيكون مما يعني تبقى أصل العين ولا تذهب، لا تذهب أجزاءها بالانتفاع، مثل الأرض الدار مثلا، مثل الأرض هذه البيت إذا استأجر الإنسان ما تذهب أجزاء، تبقى. صحيح أن بالاستعمال يبلى شيئا ما، ونفس الأشياء التي فيه بالاستعمال تبلى، لكن إذا كانت الأجرة لشيء تذهب أجزاءه وذكر له أمثلة ما صار هذا أجرة، يسمى إيش؟ بيع، يسمى بيع. ولهذا ذكر هنا قال إذا كان تذهب أجزاءه مثل الصابون ومثل الشمع هذا ما يستأجر. وكذلك ذكر أهل العلم ما يفعله الناس من باب المظاهر، يعني أن يعني يأخذ طعام ويدفع لصاحب أجرة علشان يوضع على المائدة حتى يقال والله فلان عنده وعنده، هذا ما يجوز، لأنها المنفعة هنا غير مقصودة، المنفعة غير مقصودة. ومن شروط صحة الإجارة وصحة عقدها أن تكون على منفعة مقصودة، نفس المنفعة مقصودة، وأن تبقى العين ولا تذهب أجزاؤها بالاستنفاع، هذا هو المقصود في هذا الكلام. أما قوله هنا فيما لا يقدر عليه، يقول بالنسبة لا يستأجر ديكا ليقيضه ولو كان ذلك للصلاة، لكن كونه يؤذن هذا أمر مباح، لأنه ورد أن في أذانه إذا سمع فإنه يعني رأى ملكا، ولهذا يعني يذكر الله ويتجهد، وإذا سمع غير ذلك كلبا أو حمارا فهو يستعيذ بالله من الشيطان. لكن يقول قد يكون يعني ما يرى النور فلا يصوت، وقد يصوت فعندئذ يختلفون يقول غير مقدور، يعني غير لم يكن هناك ضابط ضابط معين في القدرة على أنه يضمن له أنه يوقظ، قد لا يوقظ، قد لا يوقظ مثلا. فيقول في هذه الحالة ما دامت المنفعة ليست محققة، يعني المنفعة ليست محققة بل هي محتملة، فعندئذ لا يصح عقد الأجار عليها.
فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والحوانيت والدواب إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة.
هذه إذا قدرت منفعته بالعمل أو يعني وكذلك قدرت منفعته بالعمل كما ذكر هنا ركوب الدابة أو السيارة من مكان إلى مكان، قال لأنها منفعة مقصودة. لكن ما ذكرناه من الأشياء التي لا تكون مقصودة مثل الإنسان الذي يأخذ أحيانا أو يستأجر بعض الأشياء حتى يبين أن عنده في مثلا أشياء في بيته أو في دكانه وهي مهلة، هذه منفعة غير مقصودة فلا يصح عقد الأجار عليها. ولهذا يقولون إن بذل المال فيها يعتبر عبث، بذل المال يعتبر فيها عبث. يعني مثل واحد يقول أعطني فلوس خلني أحطها في الدكان عشان الناس يشوفون أن فيه بيع وشراء وفيه حركة، ها هو ما عنده مثلا، فهذه لا يدفع له أجار لهذه الفلوس، ما يجوز. قال لأنها من أكل المال بالباطل، هذا من أكل المال بالباطل، ولأن المنفعة غير مقصودة.
أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة، هذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج.
نعم، يقول هنا تقدر المنفعة بالعمل، بالعمل، وهذا الذي ذكرنا هناك أنه يرجع فيه إلى العرف كالسكنة وكذلك بالوصف في الحلق. ثم قال أو قدرت بالأمد، يعني إذا كان لفترة معينة، قال وإن طالت، وإن طال هذا الأمد حيث كان يغلب على الظن بقاء العين، يعني لا نفاذ العين، ما يعقد على مثلا على السيارة أو على مثلا الدابة يعني سنين طويلة فالغالب أنها تهلك فيها، لا، مثلا الدابة يجوز أن تبقى مثلا 10 سنين أو 15 سنة، من العرف والعادة أنها تبقى فترة طويلة، أو كذلك لا يأخذها وقتا كما هو معروف يعتبر يعني وقت طويل قد تتغير فيه الأحوال ويفضي هذا إلى النزاع فيما بينه، فعندئذ إذا كانت المدة لا يفضي إلى النزاع مستقبلا وكذلك لا يفضي إلى موت هذه الدابة أو فناء هذه العين، فأن تكون متهالكة تسقط أو سيارة مثلا ما تمكن أن تجلس 10 سنوات فالغالب، وإنما على ما يغلب بقاؤه فترة معينة محددة حتى لا يفضي ذلك إلى النزاع. وهذا استأجر يعني استدل بحديث أبي النص من القرآن في استئجار موسى عليه السلام، كلنا مكتوب علينا الموت ويمكن أن يموت الإنسان، لكن هو يغلب على ظنه البقاء هذه المدة، والله أعلم بما في علم الله عز وجل، لكن لو قال يعني أنا أستأجره 100 سنة أو 200 سنة، الذي يغلب على الظن أن الإنسان في هذه المدة لا يبقى أكثر من يعني ما بين 60 إلى 70، لأنه بعدها أيضا تنهار قواه ولا يستطيع العمل أو يموت، فهذا هو مقصوده في هذه الجملة. طيب ممكن نفتح باب الأسئلة حول هذا الموضوع أو غيره حتى نقف على المصر. الأم ما جرى عليه العرف هنا بالنسبة لأجرة المرضع، بالنسبة لأجرة المرضع حتى ولو كانت أم، لو كانت أم إذا طلبت الأجرة، طبعا إذا تبرعت، إذا تبرعت هذه لا شيء لها، لكن إذا كانت ليست متبرعة مثلا فالأصل أنه يدفع لها الأجرة لأن هذا ولده، ولهذا جاء في الشرع على المولود، المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك في حال الطلاق إذا طلقها، لكن جرى العرف بين الناس أنها إذا كانت تحت عصمته لم يطلقها مثلا ولم يمت عنها أنها لا تأخذ عليها أجرة، لا تأخذ عليها أجرة، لكن لو امتنعت من إرضاعه، لو امتنعت من الإرضاع ووجدنا له مرضع يمكن أن ترضعه ما تجبر الأم عليه إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة إذا كان لا يقبل ثدي غيرها فعندئذ تجبر عليه وتعطى أجرة مثلها.
شيخ
كيف؟ على كل حال إذا كانت تجهر وهي تحت فهي متبرعة، تعتبر متبرعة.
شيخ بالنسبة لهذه رجل باع حرة، قلت للعلماء فيها ثلاثة صور،
في صور يعني صور متعددة بالنسبة، قد يكون ذكرنا الظاهر منها وهو أنه يسترقه ويبيعه، وفي احتمال قالوا من الصور الأخرى لو أعتق ولكنه كتم عتقا فأبقاه في خدمته، هذا أيضا يعتبر صورة من الصور. وكذلك لو يعني لو علم يعني لو علم أيضا بعتقه وسكت يعني كتم الشهادة فيه فإنها تدخل في هذا، ولأنه كونه يدخل يشترك أو يعمل كعبد ما يجوز. طيب تأخذ من الأجرة، يعني هل شرط علي أن تكون من الأجرة؟ أن يكون مسلم كامل. نعم.
وأراد أن يصلح فيها فصاحب الدار رفض.
هذا الأشياء المعروفة. شوف يا شيخ، بعض الناس يجي مثلا ما يعجب شكل المغسلة يبغى شكل آخر، هذا ما له شيء. ليش؟ لأن صاحب مزاجها. أما إذا جاء وجد المغسلة نفسها خربانة مثلا، وجد البزابيش تخر، ها؟ فمن حقه في هذه الحالة أن يخير بين أمرين، بين أن يصلح هذه الأشياء يعني قبل الاستلام، وبين أن يصلحها هو وتخصم من الأجرة. أما إذا قال له يعني أجرك الدار بمبلغ كذا إلى مدة كذا، وعليك أيضا يعني أن تصلح في الدار كذا وكذا، قال أهل العلم ما لأنه يكون من باب نهى عن بيع وشرط، فهذا يعتبر بيع وشرط ما يجوز، هذا بيع وشرط ما يجوز. لكن لو أصلحه هو متبرعا لا شيء له. طيب لو كان الإنسان غائب عن الدار أصلا وحدث فيها شيء، كسر في جدار أو شيء معين، ففي هذه الحالة إذا كان صاحب الدار غير موجود وليس له وكيل، وأقام الجدار هذا وأقام النفع ناويا بذلك الرجوع، فإنه يرجع عليه
ورد أنه نهي عن تأجير المكان لشيء محرم. فمثلا الآن في عصرنا الحاضر يوجد في بعض المحلات مجموعة من المجلات الفاسدة والدخان والأشياء هذه، فهل هذه تدخل تحت هذا الحكم؟
تدخل. هذا السؤال يقول يعني إذا كان الإنسان يعني استأجر محل وهذا المحل يباع فيه مجلات خليعة مثلا، أو يباع فيه يعني محرمات كالدخان وما أشبه ذلك، يجوز لصاحب المكان أن يفسخ الإيجار، بل وإذا ترك على هذا ربما يأثر، بل يأثر بدون شك، لأنه من الأصل أن المسلمين يعني مثل هذه الأمور ما تكون في بلاد المسلمين. المجلات الخليعة التي تضر بالعقول وتضر بالدين ما يجوز أن تدخل بلاد المسلمين أصلا. لكن لو فرضنا أن الإنسان يعني أجر على إنسان مكتبة ثم بعد ذلك أصبح يبيع هذه الأشياء، من حقه أن يفسخ الإيجار، من حقه أن يفسخ عقد الإيجار.
إذا استأجر أحد سكنة وأراد أن يعني يصلح دكاكين يعني غرف، بعد الغرف أراد أن يحولها إلى دكاكين، فهل
إذا استأجر إنسان دار ثم أصبحت الدار على شارع عام مثلا، أو سمع مثل أول ما كان يسمح أن يفتح دكان، فهل يجوز له أن يفتح دكاكين؟ ما يجوز أن يفتح دكاكين إلا بإذن صاحب البيت، لأن الآن رجعنا إلى العرف، فالعرف هنا أنه الدار في الأصل في عقد الأجار أنه للسكنة، فأما أن يفتح دكاكين ما يجوز إلا أن يكون بإعلام، فإذا أذن له فله أن يفتح، وإذا لم يأذن له فله منعه. لا هذا يختلف، لكن ما قصده هو هذا، لأن الشاة إذا حلبتها تذهب أجزاها،
ولكن هذا
طيب استأجرتها للبن لتأخذ اللبن، فاللبن منفعة، اللبن منفعة يعتبر في هذه الحالة هذا جائز، لكن ما هو هذا مقصود؟ مقصوده إذا كانت العين تذهب أجزاءها فلا تسمى عقد إيجار، يسمى عقد بيع. ومثل بالشمع ومثل بالصابون، مثل بمثل هذه الأشياء، لأن هذه ما تستأجر. هذا مقصود. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكن ما في مانع من الإجابة عليه. يعني الإنسان إذا استأجر دار وأراد أن يؤجرها، مثلا انتقل إلى بلد آخر مثلا، أو هو يعني حاول يعني يجمع مجموعة من الدكاكين يستأجرها ويدفع أجرتها ويأخذ فيها مثلا أجرة أخرى، يعني يتسبب فيها، جائز هذا. لكن بنفس الشرط، يعني استأجرت الدار ليش؟ للسكنة، ما تأجرها إلا للسكنة. استأجرت الدكاكين على أساس تكون بأشياء نظيفة، ما تروح تأجرها على أساس تصير مثلا بنشر أو أشياء تكسر أجزاء الدار أو توسخها، ما يجوز هذا. يعني بنفس المنفعة اللي كان العقد بينك وبين صاحبها، فتأجرها ولو بأزود من الأجر التي استأجرت بها، هذا جائز على نفس المنفعة، على نفس المنفعة. لا، هو تحديد للمنفعة، أيوة، بيان المنفعة
عليه.
يقول استوفى، هذا كأنه إما شرط الرابع وإما يعني بيان للمنفعة، بيان للمنفعة. قال هذه الاستئجار للعين، يعني إذا عقد عليها يستأجرها فيكون مما يعني تبقى أصل العين، ولا تذهب، لا تذهب أجزاءها بالانتفاع، مثل الأرض الدار مثلا، ومثل الأرض هذه البيت استأجر الإنسان ما تذهب أجزاءه، تبقى. صحيح أن بالاستعمال يبلى شيئا ما، ونفس الأشياء التي فيه بالاستعمال تبلى، لكن إذا كانت الأجرة لشيء تذهب أجزاء وذكر له أمثلة، ما صار هذا أجرة، سمى إيش؟ بيع، سمى بيع. ولهذا ذكر هنا قال إذا كان تذهب أجزاء مثل الصابون ومثل الشمع هذا ما يستأجر. وكذلك ذكر أهل العلم ما يفعله الناس من باب المظاهر، يعني أن يعني يأخذ طعام ويدفع لصاحب أجرة علشان يوضع على المائدة حتى يقال والله فلان عنده وعنده، هذا ما يجوز، لأنها المنفعة هنا غير مقصودة، المنفعة غير مقصودة. ومن شروط صحة الإجارة وصحة عقدها أن تكون على منفعة مقصودة، نفس المنفعة مقصودة، وأن تبقى العين ولا تذهب أجزاؤها بالاستنفاع. هذا هو المقصود في هذا الكلام. أما قوله هنا فيما لا يقدر عليه، يقول بالنسبة لا يستأجر ديكا ليوقظه ولو كان ذلك للصلاة، لكن كونه يؤذن هذا أمر مباح، لأنه ورد أن في أذانه إذا سمع فإنه يعني رأى ملكا، ولهذا يعني يذكر الله ويتشهد، وإذا سمع غير ذلك قلبا أو حمارا فهو يستعيذ بالله من الشيطان. لكن يقول قد يكون يعني ما يرى النور فلا يصوت، وقد يصوت فعندئذ يختلفون، يقول غير مقدور، يعني غير، لم يكن هناك ضابط ضابط معين في القدرة على أنه يضمن له أنه يوقظ، قد لا يوقظ، قد لا يوقظ مثلا. فيقول في هذه الحالة ما دامت المنفعة ليست محققة، لأن المنفعة ليست محققة بل هي محتملة، فعندئذ لا يصح عقد الأجار عليها.
فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والحوانيت والدواب، إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة.
هذه إذا قدرت منفعته بالعمل، أو يعني وكذلك قدرت منفعته بالعمل كما ذكر هنا ركوب الدابة أو السيارة من مكان إلى مكان، قال لأنها منفعة مقصودة. لكن ما ذكرناه من الأشياء التي لا تكون مقصودة، مثل الإنسان الذي يأخذ أحيانا أو يستأجر بعض الأشياء حتى يبين أن عنده في مثلا أشياء في بيته أو في دكانه وهي ما هي له، هذه منفعة غير مقصودة فلا يصح عقد الأجار عليها. ولهذا يقولون إن بدل المال فيها يعتبر عبث، بدل المال يعتبر فيها عبث، يعني مثل واحد يقول أعطني فلوس خلني أحطها في الدكان عشان الناس يشوفون أن في بيع وشراء وفي حركة ها هو ما عنده مثلا، فهذه لا يدفع له أجار لهذه الفلوس ما يجوز. قال لأنها من أكل المال بالباطل، هذا من أكل المال بالباطل، ولأن المنفعة غير مقصودة.
أو قدرت بالأمد وإن طال، حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج.
نعم، يقول هنا تقدر المنفعة بالعمل بالعمل، وهذا الذي ذكرنا هناك أنه يرجع فيه إلى العرف كالسكنة، وكذلك بالوصف في الحمل. ثم قال أو قدرت بالأمد يعني إذا كان لفترة معينة. قال وإن طالت، وإن طال هذا الأمد حيث كان يغلب على الظن بقاء العين، يعني لا نفاذ العين، ما يعقد على مثلا على السيارة أو على مثلا الدابة يعني سنين طويلة فالغالب أنها تهلك فيها، لا، مثلا الدابة يجوز أن تبقى مثلا 10 سنين أو 15 سنة، من العرف والعادة أنها تبقى فترة طويلة، أو كذلك لا يأخذها وقتا كما هو معروف يعتبر يعني وقت طويل قد تتغير فيه الأحوال ويفضي هذا إلى النزاع فيما بينه. فعندئذ إذا كانت المدة لا يفضي إلى النزاع مستقبلا، وكذلك لا يفضي إلى موت هذه الدابة أو فناء هذه العين، فأن تكون متهالكة تسقط أو سيارة مثلا ما تمكن أن تجلس 10 سنوات فالغالب وإنما على ما يغلب بقاؤه فترة معينة محددة حتى لا يفضي ذلك إلى النزاع. وهذا استأجر يعني استدل بحديث أبي النص من القرآن في استئجار موسى عليه السلام. كلنا مكتوب علينا الموت ويمكن أن يموت الإنسان، لكن هو يغلب على ظنه البقاء هذه المدة، فالله أعلم بما في علم الله عز وجل. لكن لو قال يعني أنا أستأجره 100 سنة أو 200 سنة، الذي يغلب على الظن أن الإنسان في هذه المدة لا يبقى أكثر من يعني ما بين 60 إلى 70، لأنه بعدها أيضا تنهار قوة ولا يستطيع العمل أو يموت، فهذا هو مقصوده في هذه الجملة. طيب ممكن نفتح باب الأسئلة حول هذا الموضوع أو غيره حتى نقف على المصر. الأم ما جرى عليه العرف هنا بالنسبة لأجرة المرضع، بالنسبة لأجرة المرضع حتى ولو كانت أم، لو كانت أم إذا طلبت الأجرة، طبعا إذا تبرعت، إذا تبرعت هذا لا شيء لها، لكن إذا كانت ليست متبرعة مثلا فالأصل أنه يدفع لها الأجرة لأن هذا ولده، ولهذا جاء في الشرع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك في حال الطلاق إذا طلقها. لكن جرى العرف بين الناس أنها إذا كانت تحت عصمته لم يطلقها مثلا ولم يمت عنها أنها لا تأخذ عليها أجرة، لا تأخذ عليها أجرة. لكن لو امتنعت من إرضاعه، لو امتنعت من الإرضاع ووجدنا له مرضع يمكن أن ترضعه، ما تجبر الأم عليه إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة إذا كان لا يقبل ثدي غيرها فعندئذ تجبر عليه وتعطى أجرة مثلها.
شيخ
كيف؟ على كل حال إذا كانت تجهر وهي تحته فهي متبرعة، تعتبر متبرعة.
شيخ بالنسبة لهذا رجل باع حرا، قلت للعلماء فيها 3 صور،
في صور يعني صور متعددة بالنسبة قد يكون ذكرنا الظاهر منها وهو أنه يسترقه ويبيعه، وفي احتمال قالوا من الصور الأخرى لو أعتقد ولكنه كتم عتقا فأبقاه في خدمته، هذا أيضا يعتبر صورة من الصور. وكذلك لو يعني لو علم يعني لو علم أيضا بعتقه وسكت لا يعني كتم الشهادة فيه فإنها تدخل في هذا، ولأنه كونه يدخل يشترك أو يعمل يعمل كعبد ما يجوز. طيب تؤخذ من الأجرة، يعني هل شرط علي أن تكون من الأجرة؟ أن يكون مسلم كامل. نعم.
وأراد أن يصلح فيها فصاحب الدار رفض.
هذا الأشياء الأشياء المعروفة. شوف يا شيخ، بعض الناس يجي مثلا ما يعجب شكل المغسلة يبغى شكل آخر، هذا ما له شيء. ليش؟ لأن صاحب مزاجها. أما إذا جاء وجد المغسلة نفسها خربانة مثلا، وجد البزابيش تخرب، ها؟ فمن حقه في هذه الحالة أن يخير بين أمرين، بين أن يصلح هذه الأشياء قبل الاستلام، وبين أن يصلحها هو وتخصم من الأجرة. أما إذا قال له يعني أجرك الدار بمبلغ كذا إلى مدة كذا، وعليك أيضا يعني أن تصلح هذا في الدار كذا وكذا، فأهل العلم ما يجوز، لأنه يكون من باب نهى عن بيع وشرط، فهذا يعتبر بيع وشرط ما يجوز، هذا بيع وشرط ما يجوز. لكن لو أصلحه هو متبرعا لا شيء له. طيب لو كان الإنسان غائب عن الدار أصلا وحدث فيها شيء، كسر في جدار أو شيء معين، ففي هذه الحالة إذا كان صاحب الدار غير موجود وليس له وكيل، وأقام الجدار هذا وأقام النفع ناويا بذلك الرجوع، فإنه يرجع عليه يرجع عليه.
ورد أنه نهي عن تأجير المكان لشيء محرم، فمثلا الآن في عصرنا الحاضر يوجد في بعض المحلات مجموعة من المجلات الفاسدة والدخان والأشياء هذه، فهل هذه تدخل تحت هذا الحكم؟
تدخل. هذا السؤال يقول يعني إذا كان الإنسان يعني استأجر محل وهذا المحل يباع فيه مجلات خليعة مثلا، أو يباع فيه يعني محرمات كالدخان وما أشبه ذلك، يجوز لصاحب المكان أن يفسخ الإجارة، بل وإذا ترك على هذا ربما يأثر، بل يأثر بدون شك، لأنه من الأصل أن المسلمين يعني مثل هذه الأمور ما تكون في بلاد المسلمين. المجلات الخليعة التي تضر بالعقول وتضر بالدين ما يجوز أن تدخل بلاد المسلمين أصلا. لكن لو فرضنا أن الإنسان يعني أجر على إنسان مكتبة ثم بعد ذلك أصبح يبيع هذه الأشياء، من حقه أن يفسخ الإجارة، من حقه أن يفسخ عقد الإجارة.
إذا استأجر راح السكنة وأراد أن يفسخ تكاكين غرف، قال غرف أراد أن يحولها إلى تكاكين، فأدخل.
إذا استأجر إنسان دار ثم أصبحت الدار على شارع عام مثلا، أو سمع مثل أول ما كان يسمح أن يفتح الثاني، فهل يجوز له أن يفتح دكاكين؟ ما يجوز أن يفتح دكاكين إلا بإذن صاحب البيت، لأن الآن رجعنا إلى العرف، فالعرف هنا أنه الدار في الأصل في عقد الأجار أنه للسكنة، فأما أن يفتح دكاكين ما يجوز إلا بأن يكون بإعلام، فإذا أذن له فله أن يفتح، وإذا لم يأذن له فله منعه.
كيف
استأجرت إيش؟
شات.
لا. لا هذا يختلف، لكن ما قصده هو هذا، لأن الشاة إذا حلبتها تذهب أجزاها.
ولكن هذا.
طيب استأجرتها للبن لتأخذ اللبن، فاللبن منفعة، اللبن منفعة يعتبر في هذه الحالة هذا جائز، لكن ما هو هذا مقصود؟ مقصوده إذا كانت العين تذهب أجزاها فلا تسمى عقد إيجار، يسمى عقد بيع، ومثل بالشمع ومثل بالصابون ومثل بمثل هذه الأشياء، لأن هذه ما تستأجر، هذا مقصود. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكن ما في مانع من الإجابة عليه. يعني الإنسان إذا استأجر دار وأراد أن يؤجرها مثلا، انتقل إلى بلد آخر مثلا، أو هو يعني حاول يعني يجمع مجموعة من الدكاكين يستأجرها ويدفع أجرتها ويأخذ فيها مثلا أجرة أخرى، يعني يتسبب فيها، جائز هذا، لكن بنفس الشرط. يعني استأجرت الدار ليش؟ للسكنة، ما تأجرها إلا للسكنة. استأجرت الدكاكين على أساس تكون لأشياء نظيفة، ما تروح تأجرها على أساس تصير مثلا بنشر أو أشياء تكسر أجزاء الدار أو توسخها، ما يجوز هذا. يعني بنفس المنبع اللي كان العقد بينك وبين صاحبها، فتأجرها ولو بأزود من الأجر التي استأجرت بها، هذا جائز على نفس المنفعة، على نفس المنفعة. لا، هو تحديد للمنفعة. أيوة، بيان المنفعة.